اهلا وسهلا احبائنا الكرام بهالحلقه الجديده لبرنامج اسئله عن الايمان. بحب اتاهل ايضا بضيفنا الكريم القمص زكريا بطرس.
اهلا بك.
اهلا وسهلا فيك،
اهلا.
وبحب اشكر كل الاصدقاء اللي كتبوا لنا هالايام، ومنهم في رساله للاخ فؤاد من السويد بحب اقرا قسم منها. والاحباء الكرام، الاب القمص زكريا بطرس، تحية الرب، تحية المحبة مني إليكم ولكل من يساهم في إخراج برنامجكم المفيد جدا، والذي يشد كل من يشاهده، والذي يجيب على كل التساؤلات بكل محبة وموضوعية. بارككم الله وأطال في عمركم وأعانكم كي تتمكنوا في الكشف عن كل الحقائق بكل مسؤولية وأمانة. وقد سررت أشد السرور لأنكم رددتم على رسالتي وبترحيبكم بك صديق لقناة الحياة الفضائية، وخاصة لبرنامجكم أسئلة عن الإيمان، لأنها قناة رائعة ومميزة. وأرجو أن ترسلوا لي كتاب أولاد إسماعيل.
آمين. إحنا مبسوطين جدا من الكلمات الطيبة، وفعلا الله يعطينا أن احنا نظهر الحقائق لأجل خير الناس. آمين.
شكرا. ناقشنا يعني بعض المواضيع مما جاء في الأحاديث، مواضيع آخر مرة شفنا كان تكلم عن الطب النبوي. فيك تعرض لنا مواضيع أخرى اليوم؟
أي و يعني في موضوع هام جدا وبيشغل البال والفكر في الأحاديث النبوية، وهو موضوع المرأة المسلمة في الأحاديث النبوية. فجاء في صحيح البخاري باب الحيض، أسفل الألفاظ اللي بقراها زي ما هي، حديث 304، يقول عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقنا، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكسرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. إذا مركز المرأة في الأحاديث ناقصة عقل وناقصة دين، وأكثر أهل النار من النساء.
ربما بعض المشاهدين يقولوا هذا الأحاديث بتهين المرأة، شو رأيك؟
إحنا بنعرض، ما بنحكمش، إحنا بنعرض الأقوال وبنعرض الأحاديث، والحكم للمشاهد، ده موضوعه الشخصي. الحقيقة في الحديث ده ثلاث حاجات زي ما شفنا، إن معظم النساء في النار وإنهم ناقصات عقل وناقصات دين. والعجيب بقى لما جه يفسر العسقلاني هذا الحديث في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري جزء أول صفحة 432، قال إيه؟ قال: عندما استشكلنا كونهن ناقصات، فما ألطف ما أجابهن به الرسول من غير تعنيف ولا له، بل خاطبهن على قدر عقلهن.
يعني ممكن انه المرأة يكون عندها يعني عقل اقل ولا ناقص او نص او شو يعني؟
الحقيقة الموضوع ده عزيزي الفاضل برضو المشاهدين معنا محتاج الى روية. طب اذا كانت المرأة عقلها ناقص، طيب لماذا عمل عندها محمد عمل عند خديجة وكان مطيعا لها وكان عاملا في ثروتها لو كانت ناقصة عقل. طب ازاي اشتغل عند واحدة ناقصة عقل؟ واذا كانت ناقصة عقل كيف قال خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء، اللي هو يقصد بها عيشة والحميراء، يقولون انها كان وشها ابيض احمر او لانها كانت صبغة شعرها، فكان مسميها الحميراء، مش تصغير حمارة يعني، لا يعني ذات اللون الاحمر يعني. ياخدوا نصف دينهم من هذه الحميراء، طب بناقصة عقل زي نص الدين منها. عموما اما اللي بنشوف على مدى التاريخ سيدات شهيرات في العلم والسياسة والأدب، مثلا مخترعة اليورانيوم أو مكتشفة اليورانيوم مدام كوري ناقصة عقل وهي عالمة بلاش في السياسة، مارغريت تاتشر يقولوها المرأة الحديدية أو الفولاذية، هل كانت ناقصة عقل؟ مش بالدرجة دي المرأة تكون ناقصة عقل،
اليتولى كان مش في التطور
ذاك الموضوع ده.
طيب في شيء احاديث نبويه تانية بتحكي عن المراه؟
يعني غالبيه الاحاديث تحكي عن المراه بشكل عام. في صحيح البخاري كتاب، هو اللي يسمح لي المشاهدون يعني اقول المعنى، يعني كتاب الزواج، لكن هي في الكتاب في الاحاديث ألف نون ألف لام نون كاف ألف حا، حبش أقرأ الكلمة دي يعني. حديث رقم 5094 عن ابن عمر قال ذكروا الشؤم عند النبي، فقال النبي إن كان الشؤم في شيء فيكون في الدار والمرأة والفرس، فجعل المرأة شو. والعسقلاني في تفسير فتح الباري قال ايه؟ واحد قال جاء في صحيح البخاري ما تركت بعدي فتنة، النبي ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء، يعني النساء فتنة، الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن. وفي سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء. ويقول برضو العسقلاني النساء، أن النبي قال حديث النساء شر كلهن وأشر ما فيهن عدم الاستغناء عنهن. ومع أنها ناقصة العقل والدين، ده برضو حديث، مع أنها ناقصة العقل والدين تحمل الرجل على تعاطي ما فيه نقص العقل والدين، يعني بتأثر في الرجال برضو، خليهم يعملوا كده. وبعدين قال النبي أيضا اتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، اتقوا النساء.
عم بيحكي عن حواء هون يعني ولا شيء ثاني؟
ممكن. شو بقى كام حاجة في المرأة؟ آخر فتنة، أضر فتنة، وأشد فتنة، وهي مزينة لحب الشهوات، وكلهن شر، وتحمل الرجل على نقص العقل والدين. حاجات كتير عن المرأة في الأحاديث النبوية. صحبة.
وانت كلمت قبل شوي يمكن في كان تشبيهات ربما ايضا عن عائشة، تكلمت عن الحميرة، بس في ناس يمكن يقولوا كان ايضا تشبيهات مضبوطة عن يعني حيوانات النساء.
ما وجود فعلا في الاحاديث كده. في صحيح البخاري باب الصلاة حديث 514 عن عائشة، نقلا عن عائشة يعني انه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، ما يقطع الصلاة، ايه اللي بيقطع الصلاة؟ الكلب والحمار والمرأة. فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب. لما جاء بقى العسقلاني يشرح الكلام ده، جاء يقول إيه؟ جاء في حديث آخر الكلب الأسود. وعندما سأل الصحابي راوي الحديث عن الحكمة في الأسود، فأجيب بأن الكلب الأسود شيطان. فتشبيه المرأة بالكلب الأسود أي شيطان، بالحمار، وتقطع الصلاة، دي كلها. وعائشة نفسها العسقلاني علق على قول عائشة: بشبهتمونا بالكلاب أي جعلتمونا كلابا.
صعب كلام،
صعب
صعب
صعب أوي لما الواحد
يعني هذه حق شو على يعني الرجال اللي أخذوا، ولا كمان يعني كان في الحديث يعني تشبيه، التشبيه مش فقط إنه إن كانت تراث أو تقليد أنا ذاك عند العرب يعني.
أيوة. لا ده في الإسلام. بص عزيزي، في جاء أيضا في صحيح مسلم كتاب ألف لام نون كاف ألف ح، حديث 1403 عن جابر أن رسول الله رأى امرأة، رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تشتغل فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. الكلام مفهومه مغطي يعني، تهيألي يعني شاف واحدة اشتهاها فراح لمراته وقال إن المرأة زي الشيطان، تيجي في صورة الشيطان وتمشي في صورة الشيطان. علق على ذلك النووي في شرح صحيح مسلم قال: معناه الإشارة إلى الهوى ونداء الفتنة بها، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. والحقيقة أنا مش عارف كل الأحاديث عن شر المرأة وعن وضعها، فبيخليني أتساءل هل لم يتقابل النبي مع امرأة شريفة؟ مش عارف.
طيب في شيء تشبيهات ثانية بالنسبة للمرأة في الحديث؟
اه طبعا، الأحاديث لا تكف عن تشبيه المرأة والحديث عنها. في تفسير القرطبي على سورة صاد آية 23 يقول كده: يكنى على المرأة بالنعجة والشاح، يعني يشار إليها بأنها نعجة وشاح، لما هي عليه من السكون والعجز وضعف الجانب زي النعجة، وقد يكنى عنها بالبقرة والناقة. ليه؟ قال كلمة صعبة أو تشبيه مش لطيف حقيقة يعني، لأن الكل مركوب، حاجة صعبة ما أقول.
فيك إن إذا كان في الأحاديث يعني توضيح أيضا لعلاقة الرجل بالنساء،
علاقة الرجل بالمرأة في سورة النساء آية 34 يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. دي في سورة قرآنية. وفي سنن ابن ماجه كتاب ألف لام نون كاف ألف ح، باب حق المرأة على الزوج، صفحة حديث 2456، يقول عن حكيم ابن معاوية عن أبيه أن رجلا سأل النبي: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يهجر إلا في البيت، يعني يضرب أي حتة تاني. في كتاب الفقه الحنبلي صفحة 417 يقول للزوج الحق في أن يضرب زوجته ضربا غير مبرح، ويقول والضرب غير المبرح، ده الدكتور منتصر بيقول الضرب غير المبرح الذي يقرره هذا الكتاب أنه 10 أصوات، ممكن يضربها 10 أصوات كرابيج. وفي نفس الكتاب بتاع الفقه الحنبلي تحت عنوان النفقات نقرأ لا يلزم الزوج بشراء دواء لزوجته أو دفع أجرة طبيب إذا مرضت. ليه؟ يقول لك لأن ذلك ليس من حاجاتها الضرورية المعتادة. يا حرام،
يعني هذا حق الرجل على المرأة. بالأحاديث في شيء ثاني كمان، حقوق يعني الرجل على المرأة.
أي في باب في سورة الأحزاب يقول وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيمانكم، يعني الزوج يتجوز 2 و3 و4 الأمر الذي لا يتاح للمرأة. وفي باب عشرة النساء يجيز الكتاب التزوج بفتاة عمرها أقل من 9 سنوات كتاب الفقه الحنبلي صفحة 370. وفي هذا كتاب صفحة 355 يقول للزوج أن يمنع زوجته من حضور جنازة أبيها أو أمها ومنعها من إرضاع ولدها الذي ولدته من غيره قبل ما تتزوج به. وفي الروض المربع صفحة 125 وهذا كتاب يدرس في الأزهر يقول أن الزوج لا يلزمه كفن امرأته لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت. يعني المرأة موجودة للمتعة فيجيب لها كسوة وممكن لكن لما تموت انقطع الاستمتاع بها وما يكفنهاش، لا يلزم تكفنها. شيء غريب غريب.
يعني هاد الزواج يعني ممكن يختلف عن اللي بيسموه نكاح المتعة يعني.
أيوة لو إن الكلمة دي أنا ما بحبش أقراها الحقيقة كتير، نون كاف ألف ح.
سامحني. أيوة
أيوة نكاح المتعة.
حاليا ما بعرف شو معناها بالضبط يعني.
هذا هو المفروض إنها زواج يعني، لكن بتتقال بالألفاظ دي الصعبة يعني تجرح مشاعر المستمع. جاء في حديث 4195 مسند أحمد عن عبد الله قال كنا مع النبي فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي، خصيان يعني، فنهانا كان وياه ثم رخص لنا في أن ننكح المرأة بالثوب، يديها ثوب إلى أجل يعني 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة يديها الأجرة يعني. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. يبقى هنا في التصريح بالمتعة من النساء، ده غير الزواج. وجاء في صحيح مسلم كتاب برضو ألف لام نون كاف ألف ح حديث 3479 وصحيح البخاري حديث 5173 عن جابر ابن عبد الله وسلمى ابن الأكوع قال خرج علينا منادي رسول الله فقال إن رسول الله قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء
غير الزواج، غير عن طريق الزواج،
بيعتبروه زواج مؤقت يعني زواج مؤقت بأجرة. وفي صحيح البخاري حديث 4559 عن عمران ابن حسين قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهي عنها حتى مات. متعة نزلت وما اتلغتش الزواج ده. وفي صحيح مسلم حديث 3481 قال عطاء قبل جابر ابن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة متعة بالنساء يعني، فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر. ده يعني كانت حاجة صعبة قوي حكاية ان هو مش بس الجواز، لا ده ممكن هو يأجر واحدة لمدة معينة ويتمتع بها.
طيب وموقف الرجال ما بيراعي حق المرأة يعني حق المرأة يعني عندوش يعني حتى هو شخصيا
جاء في صحيح البخاري حديث 3237 عن أبي هريرة قال رسول الله إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت وبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. أثرت في حق الرجل. وأعلق على ذلك الإمام العسقلاني في كتاب فتح الباري قائلا إن الله لم يترك شيئا من حقوق الرجل إلا جعل له من يقوم به، جعل حتى جعل ملائكته تلعن من أغضبه بمنع شهوة من شهواته. يعني المرأة موجودة لشهوة الرجل ولو امتنعت الملائكة هتلعنها.
يعني ممكن بعدين إذا بده يطلقها وإذا طلقها وبالثلاثة مثل ما بيقولوا بيقدر يسترجعها، شو لازم يعمل يعني؟
هي الطلقة الأولى والثانية ممكن يسترجعها بنفسه، لكن الطلقة الثالثة لها قانون. يذكر هذا حديث في صحيح البخاري حديث 5792 عن عائشة يقول إيه؟ جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي فقالت كنت عند رفاعة زوجة لي يعني فطلقني فأبت طلاقي يعني ثلاثة بالثلاثة يعني. فتزوجت عبد الله عبد الرحمن ابن الزبير جوز صحتان تقول فوجدت أن ما معه إلا مثل هدبة الثوب يعني مش راجل. فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته. وأبو بكر كان جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فقال يا أبا بكر ألا تنهي هذه المرأة عما تجهر به عند النبي؟ يعني اللي موجودين اتكسفوا لأن كلام صعب أن يخوض فيه نبي لله. يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته، ألا كلام يعني الواحد بيبقى خجلان وهو بيقوله وأنا لا نبي ولا حاجة.
هل يا ترى كان شيء عند نبي الإسلام امتيازات خاصة بالعلاقات مع النساء والمرأة وعن طريق أو بلا زواج؟
في سورة الأحزاب آية 50 يقول لك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن الكلمة برضو اللي أنا بتحفظ إن أنطقها خالصة لك من دون المؤمنين لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا. ابن كثير يقول إيه؟ إن اللاتي وهبن أنفسهن للنبي كثير كما قال البخاري. وقال أيضا ابن كثير عن عائشة قالت كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي وكنت أقول أما تستحي المرأة أن تهب نفسها؟ وقلت ما أرى ربك إلا يسارع في تحقيق هواك. وجاء في صحيح البخاري حديث 5175 عن ثابت البناني قال كنت عند أنس وعنده ابنة له، قال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله تعرض نفسها عليه، قالت يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوءتها. قال لها أنس أبوها هي خير منك، هي رغبت في النبي فرض عليه نفسها. يا سلام يا سلام عن مسلم. ابن كثير قال عن عائشة أنها قالت التي وهبت نفسها للنبي هي خولة بنت حكيم، واحد اسمها خولة. وقال ابن وهب عن هشام ابن عروة عن أبي أن خولة بنت حكيم كانت من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله، ولكن له رواية أنها جاءت تتحدث إليه عن أمور قبل كده وبعدين وهبت نفسها له. والملاحظة غريبة أن في مسند أحمد حديث 26050 أن خولة بنت حكيم هي إحدى خالات النبي. إزاي دي تتربط؟ أنا مش فاهم. وهبت نفسها ليه وهي خالته؟ يعني عايزة تفسير من حضرات الأفاضل المفسرين.
وفيك تخبرنا شو يعني تكون آخر المرأة حسب الأحاديث يعني بالنسبة للحياة الأبدية، شو مصيرها؟
يقول في حديث في صحيح البخاري 5251 يقول قمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. حاجة صعبة يعني المرأة ملهاش نصيب غير النساء. أوكي.
طيب شكرا يعني على التوضيح، وممكن الآن من فضلك تعطينا شاركنا بكلمات السيد المسيح أو المجد في
عز على الجبل.
عز على الجبل
قلنا أنتم ملح الأرض، ولكن إذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد شيء. بعدين يرجع يقول أنتم نور العالم، أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراج ويضعونه تحت مكيال بل على المنارة فيضيء لكل من في البيت. أنتم نور العالم، المؤمن نور بينور، نور مستمد من نور الله، زي القمر ما بيستمد النور بتاعه من الشمس، هكذا المؤمن يستمد نوره من الله. أنتم نور العالم، ينوروا للدنيا علشان يعرفوا طريق الخلاص، طريق النعمة، طريق الفداء، طريق المسيح. ولذلك على المؤمن أن يضيء بهذا النور الإلهي. يقول لك فليضع نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. لما الناس تشوف أعمال المؤمن الحسنة والطيبة، قداسة، أمانة، محبة، بذل، عطاء، فمنين الحاجات دي؟ الإنسان بطبعه أناني وشرير، لكن الناس زولت ليه كده؟ في محبة وفي بساطة وفي سلام وكذا، إيه ده؟ ده عمل الله في داخله. يا ريت يا عزيز المشاهد ترى نعمة الله ونور المسيح. أمين
أمين. الرب يسوع يقول أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل تكون له نور الحياة. أمين. وكتاب الرب أيضا بيقول أنه هو سراج لرجلي ونور في سبيلي. إن شاء الله إذا حدا بيحب يعني يكتب لنا ويحصل على نسخة من الكتاب المقدس نبعث له على عنوان اللي حيطلع على الشاشة بعد شوي. وإلى اللقاء معكم في الحلقة القادمة، والرب يبارككم.
أمين
أمين
أمين.